إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن من محاسن هذا الدين العظيم القويم أن الله تعالى قد أحل فيه كل طيب وحرم فيه كل خبيث فكل ما يصلحنا قد أحله وشرعه وكل ما يضرنا قد حرمه ومنعه وبهذا بعث النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم وهكذا كان معروفا عنه حتى في الكتب السابقة كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فبين أنه بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث وبين الله سبحانه وتعالى في كثير من مواضع القرآن أنه أباح الطيبات لعباده وأحل لهم الزينة التي تنفعهم وتجملهم كما قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا في غير موضع من كتاب الله عز وجل يبين فيه هذا المعنى العظيم وإذا تأملت أيها المسلم في شتى أحكام الدين فإنك تجد أن هذه القاعدة متحققة ومضطردة في كل حلال وفي كل حرام فكل حلال لا بد أن يكون طيبا نافعا، وكل حرام لا بد أن يكون خبيثا ضارا، وكل حرام لا بد أن يكون قليلا في مقابل كل حلال في مختلف الأنواع التي يتعرض لها المسلم في حياته. تجد أن الله سبحانه وتعالى ما حرم منها إلا القليل، وجعل في الحلال أضعافها مما يغني عنها ويكفي المسلم عن الوقوع فيها. ففي باب الأطعمة والأشربة مثلا يقول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فكم تجد من الأنواع المحرمة من الطعام والشراب، إنك لا تجد إلا القليل، وفي مقابل هذا أضعاف مضاعفة من الأطعمة والأشربة المباحة. وفي باب اللباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة، أي كل كما تشاء والبس كما تشاء ما دمت بعيدا عن الإسراف والكبر. والأصل أن المسلم لا يأكل ولا يلبس ما فيه إسراف أو ما فيه كبر، بل هذا خروج عن الأصل، فهذا الشيء القليل هو الذي حرمه الله عز وجل، وفي مقابله أضعاف مضاعفة من الحلال. في باب النكاح حرم الله عز وجل أنواعا من النساء ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أنواع معينة محدودة قليلة، وما سواها من النساء كثير. في باب البيوع الأصل الإباحة والحل، يبيع المسلم كيفما يشاء ويتعامل كيفما يشاء، مصداقا لقول الرب سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. فكل بيع حلال ما دام ليس فيه مخالفة للشرع، كل ما فيه انتفاء للتراضي بين المتعاقدين، أو أكل لأموال الناس بالباطل، أو غش أو تحايل أو ربا أو نحو ذلك، فهو الحرام، وما سواه فهو الحلال وهو كثير. إذن شرعنا عظيم وديننا سمح يسير، ليس فيه تضييق على العباد، وليس فيه تنفير للناس وصد لهم عن سبيل الله. إنما الأمر الذي يغفل عنه الإنسان أنه ينظر دائما إلى كثرة الحرام من ناحية التعامل به فيما بين الناس، وينظر إلى ما في الحرام من سهولة ويسر أو شهوة أو لذة، ويتغافل عن أضعافه من الحلال، ومن ثم يسيء الظن برب العالمين وبشرعه الكريم. لابد أن تعلم أيها المسلم أنك مبتلى، لابد أن تعلم أنك ممتحن، ولابد من أمر يحقق لك الابتلاء. لو كان الحرام كريها إلى النفس من كل وجه لما وقع الابتلاء. لو أن الابتلاء كان مثلا بمنع تناول الطعام المر، هذا فقط هو الحرام، فما أسهل هذا، لأن الطعام المر يتأذى منه الإنسان، لا يميل إليه بطبعه أصلا، فما أسهل التكليف في مثل هذه الحالة، وليس هناك ابتلاء على الإنسان. إنما يبتلى الإنسان بما هو محبب إليه، بما يجد فيه لذة وشهوة، بما يجد فيه راحة وسعادة، يبتلى يتركه مرضاة لربه سبحانه وتعالى أم لا؟ يؤثر مرضاة الله عز وجل على راحة نفسه وسعادة قلبه أم لا؟ هكذا يكون الابتلاء. وأما الابتلاء بما هو مكروه إلى النفس ابتداء ومن كل وجه فهذا أمر في غاية السهولة، وليس فيه امتحان ولا تكليف، ولا يليق هذا بحكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. واعتبر بالزنا والزواج، فإن الله تبارك وتعالى حرم الزنا وأباح الزواج. والزنا لا بد أن يكون فيه من اليسر والسهولة والشهوة واللذة قدر زائد حتى يتحقق الابتلاء للعبد. الزنا ليس فيه كلفة، ليس فيه مسؤولية، ليس فيه حد، ليس فيه اقتصار على واحدة أو اثنتين أو أكثر. الزنا بابه سهل وكلفته معدومة ومسؤوليته معدومة، وأما الزواج فشأنه أكبر وأعظم. فالابتلاء هنا لك أيها العبد، هل تؤثر شهوة نفسك ولذة قلبك على مرضاة ربك؟ هل تترك هذا الأمر الذي هو الشهوة واللذة لك مع سهولته ويسره لأن الله تعالى أمرك بذلك؟ هذا هو الابتلاء، هذه هي المحنة. فهذا أمر نحن أحوج ما نكون إلى فهمه حتى نعي هذه القضية العظيمة التي هي قضية الحلال والحرام. فالحرام لا بد أن يكون فيه ابتلاء، لا بد أن يكون فيه تكليف وامتحان حتى تتحقق العبودية ويتحقق الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وفي مقابل هذا فعليك أن تعلم وتوقن يقينا تاما أن الحلال في مقابل الحرام أضعاف مضاعفة. فلا ينبغي لك أبدا ولا ينبغي لأي عاقل أن يقتصر في نظره على الشيء القليل ويتغافل عن الشيء الكثير الذي يغنيه ويكفيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا بالحلال عن الحرام، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن من أعظم الجوانب الإيمانية التي يجب فهمها وتحقيقها في قضية الحلال والحرام أنه لا يلزم أن تتضح الحكمة ويتضح المعنى في كل حكم من أحكام الله عز وجل. هناك من أحكام الله تبارك وتعالى ما يقال فيه معقول المعنى، يعني نستطيع أن نفهمه، نستطيع أن نفهم العلة فيه، نستطيع أن نفهم المعنى في إباحته أو تحريمه. فالزنا مثلا نقول هو حرام وتحريمه معقول لأن الضرر فيه عظيم ولأن المفسدة فيه عظيمة، وهذا مركوز في فطرة كل إنسان. فمن الأحكام ما هو كذلك، ومن الأحكام ما يقال فيه غير معقول المعنى، لا نستطيع أن نقول فيه شرع لأجل كذا، أو الحكمة فيه كذا، أو هذا التقدير المعنى فيه كذا، لا نستطيع أن نقول هذا. وأكثر ما يكون هذا في العبادات المحضة كما في الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، فلا تستطيع أن تقول إن الصبح ركعتان لأجل كذا، ولا تستطيع أن تقول إن المغرب ثلاث لأجل كذا. هذه أمور تعبدية جاء الشرع بها هكذا، وأمرنا الله بها هكذا، فنحن نفعل ما أمرنا به ولا نسأل عن السبب. فالقضية التي يجب على المسلم أن يعيها ويعود نفسه عليها أنه يمتثل الأمر فقط ودائما حيثما أمره سيده يفعل، بما أمره سيده يفعل، لا يجادل ولا يناقش ولا يقول لما ولا كيف، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ونحن لا نعلم، ما أوتينا من العلم إلا قليلا، لا يتضح لنا كل شيء، لا نتوصل إلى كل شيء. وهنا تأتي قضية الابتلاء أيضا، يبتليك الله بما لا تعقل معناه، هل تعمل به وتمتثل وتطيع أم تتوقف على فهم الأسرار والدقائق والحكم؟ الذي يفعل هذا، الذي يتوقف على معرفة الأسرار والدقائق والحكم، هو في الحقيقة ليس بعبد، لم يحقق العبودية لسيده. واعتبر هذا في نفسك أيها الإنسان، إذا كان هناك سيد وعبد، مالك ومملوك، لو جعل المملوك كلما أمره سيده بشيء يقول له لما وكيف، فهل هذا يعقل؟ هل هذا يصح؟ لابد أن يقول له كل عاقل إنك لست بمملوك، لست بعبد، لقد خرجت عن حدك ووضعت نفسك في نصاب سيدك، فكيف نتحمل هذا الأمر؟ كيف نتحمل في حياتنا أن الأدنى منزلة لا يجادل ولا يناقش، ولا نتحمل هذا مع ربنا وسيدنا ومولانا سبحانه وتعالى؟ إن من الناس من لا ينقصهم إلا أن يقول أحدهم أنا ربكم الأعلى، من الناس من يتعامل مع الدين وكأنه ند لرب العالمين، لا يعجبه حكم الله ولا تعجبه أحكام الشريعة، ويريد أن يتوقف على كل صغيرة وكبيرة في أمور الحلال والحرام والدين والشرع والعبادات والمعاملات. من الذي اشترط هذا في الإسلام؟ ومن الذي اشترط هذا في العبودية والعلاقة بين المخلوق والخالق؟ إن الله فطرنا كما قلت لكم على أننا نتعامل بهذا في خاصة أنفسنا، الأدنى منزلة يطيع الأعلى منزلة، ولا يجادل ولا يناقش، لأنه يسلم ويفوض، يقول هذا الأعلى مني أعلم وأدرى بما يقول. أفنتعامل بهذا مع المخلوق القاصر ولا نتعامل به مع الخالق الكامل؟ فعلينا أن نعي هذا الأمر إخوة الإسلام، لأن هذا الباب من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان على ابن آدم حتى يصعب عليه الطاعة وينفره عن الالتزام. كلما نقول له هذا الشيء حرام يقول لماذا؟ نقول يا أخي قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا والمسألة واضحة وكلام أهل العلم، يقول لا، لا يكفي. وما الذي يكفيك؟ إذا كان هذا كله لا يكفيك، فما الذي يكفيك؟ ومتى تكون عبدا لله؟ ومتى تكون مطيعا لله؟ فقضية التحليل والتحريم لا بد أن نحقق فيها معنى العبودية لرب العالمين. إذا أحل الله لنا شيئا فهو حلال، سواء عرفنا المعنى من ذلك أو لم نعرف، وإذا حرم علينا شيئا فهو حرام، سواء عرفنا المعنى أو لم نعرف، والقضية في هذا الثاني، لأن الحلال بطبيعة الحال أمر محبب إلى نفوسنا، إذا عرفنا أن الشيء حلال فالحمد لله ولا نسأل عن شيء، إنما القضية كلها تأتي في الحرام. إذا قلنا إن الشيء الفلاني حرام بنص الكتاب والسنة لا يقتنع الناس، ويقولون لما وكيف. فهذه القضية خروج عن العبودية، العبد يمتثل ويطيع وينفذ، لا يجادل ولا يناقش. فكيف إذا كانت الحكمة معلومة؟ وكيف إذا كان المعنى معقولا؟ وكيف إذا كنا نرى ضرر الحرام واضحا بينا في واقعنا بأم أعيننا؟ فمن الذي يجادل ويناقش بعد هذا؟ إنما القضية في هذه الحالة شهوة، شهوة العاصي، شهوة البعيد عن ربه سبحانه وتعالى. فالقضية حينئذ تعود إلى عمل لا إلى اعتقاد. فالذي يعنينا في هذه الموضع أننا نؤكد على قضية الامتثال والتنفيذ لما يجيء من عند الله عز وجل. ومن الجوانب الإيمانية أيضا أن تؤمن إيمانا راسخا أن الله عز وجل ما حرم عليك شيئا إلا لأنه ضار، فلا بد أن تفوض وتسلم، ولا بد أن توقن يقينا تاما أنه قد شرع لك في الحلال أضعاف أضعافه مما يغنيك ويكفيك. ولكن المشكلة أننا لا نكتفي بالحلال، لا نرى فيه الكفاية، لا نرى فيه المقنع. شخص موظف عامل يعمل في أي عمل، راتبه محدود وهو الحلال الذي أباحه الله عز وجل له، لماذا لا يكتفي به؟ لأنه يتطلع إلى المزيد. ومن أين يأتي بالمزيد؟ لابد أن يسلك الطرق الحرام، يتعامل في عمله بالغش، بالربا، بالرشوة، بالسرقة، بأي أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لا يكفيه هذا الراتب الحلال الذي قسمه الله له. لو أنه اكتفى به واقتنع بأن الحلال يجزئ ويغني لما نظر إلى الحرام. هكذا يجب علينا أن نتعامل، يجب علينا أن نتعامل دائما بأن في الحلال الكفاية والغناية والمقنع. لماذا تنظر إلى الحرام؟ لماذا تنظر إلى هذا المال الكثير الذي يأتيك من طريق حرام، مع أنك قد تنفقه في المرض، قد تنفقه في المصائب، قد تنفقه في العبث، قد تنفقه في الضرر، حتى في ضرر نفسك؟ يدخن الواحد منهم، أو يشرب المخدرات، أو يفعل كذا أو كذا. بأي شيء استفاد بهذا المال الكثير؟ لا شيء. ولو أننا أعرضنا عن هذا كله فيكفي غضب الله، ويكفي سخطه وعقابه، يكفي أنك عصيت ربك، يكفي أنك خالفت أمر ربك، هذا وحده يكفيك. فأي عاقل يتحمل أن يغضب سيده في سبيل أمر تافه لا قيمة له ولا وزن، في سبيل أمر تافه زائل لا يدوم ولا يبقى مهما كان كثيرا، ومهما كان يورث من اللذة والنشوة والسعادة، لكنه لا قيمة له، يزول عنك وتزول عنه، وتلقى ربك سبحانه وتعالى فيسألك عما قدمت، فماذا تقول له؟ إذن علينا أن نكتفي بالحلال ونقتنع به، ونحقق الرضا في قلوبنا. هذا هو الأمر العظيم الذي لو آتاه الله عز وجل واحدا منا فهنيئا له، هنيئا لمن آتاه الله الرضا والقناعة بما قسمه الله له. أخيرا، قضية التحليل والتحريم ليست حقا لأحد من دون الله عز وجل. هذا أيضا من الجوانب الإيمانية العظيمة، بل هو من أصول الديانة، من أصول الإسلام. التحليل والتحريم حق محض لرب العالمين سبحانه وتعالى. ليس لأحد من الناس كائنا من كان أن يحل ويحرم على هواه. التحليل والتحريم لا يكونان إلا بحكم رب العالمين عز وجل. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وليس لنا بعد ذلك، وهذه قضية أخرى، أن نغير حكم الله. من الناس من يقول: أنا لا أحل ولا أحرم، ولكن هذا الذي حرمه الله عز وجل ليس بحرام. فنقول: قد وافقت النتيجة، النتيجة في النهاية صارت واحدة، لماذا لا تحرم ما حرمه الله عز وجل؟ لأنه لا يعجبه، لأنه يشق عليه، لأن عنده شبهة، لأن عنده تأويلا، لأن عنده شهوة، أيا ما كان. فمهما كان أيها الإخوة من شيء، لا يجوز إطلاقا أن يغير حكم الله عز وجل. فرق كبير بين أن نقول في الشيء هو حرام كما حرمه الله ونفعله كمعصية، فرق كبير بين هذا وبين أن نغير حكم الله نفسه فنقول هذا الحرام حلال ليس بحرام أصلا، فرق كبير بين المسألتين. القضية الثانية هذه في غاية الخطورة، وقد تؤول بالعبد إلى المروق من الملة بالكلية، لأنه يبدل حكم الله عز وجل ويغير الدين والشريعة، وهذا هو التبديل، تبديل حكم الله عز وجل، وهذا خروج عن ملة الإسلام. فعلينا أن ننتبه، وعلى كل من يتكلم في الدين أن يراعي هذه المسألة: ما حرمه الله عز وجل فهو حرام وتنتهي المسألة، لا علينا، الدولة تتعامل به، الناس يتعاملون به، فشى في الناس، يصعب على الناس أن يتركوه، هذا لا يهمنا في شيء، هو حرام، لا نغير حكم الله عز وجل. وبعد ذلك فكل واحد مسؤول عن نفسه، لسنا نحاسب أحدا، وليس بأيدينا صوت ولا سيف، إنما الذي بأيدينا فقط هو الكلمة، ولا تغير أبدا، ولا يجوز لإنسان أن يغير حكم الله أبدا، ولا أن يعبث بدين الله أبدا. فالكلمة لا تتغير ولا تتبدل، والفتوى لا تتغير ولا تتبدل، وحكم الله لا يتغير ولا يتبدل. وأما عمل الناس فلسنا على الناس وكلاء، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الداعية يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحاسب الناس بعد ذلك. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فلا نخلط بين الأمور. من الناس من يخلط بين هذه الأمور فيؤدي به الأمر إلى تغيير حكم الله عز وجل، فيحل المحرمات ويبيح المعاصي ويجعل دين الله عز وجل كلأ مباحا لكل راتع، وكله بدعوى الوسطية والإباحة ويسر الدين وسماحة الإسلام، ولا تصعب الدين على الناس، ولا تكره الدين إلى الناس. يا أخي، ليس الأمر هكذا، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. ديننا له حدود لا بد أن نلزمها، ولا يجوز لنا أن نغيرها لأجل أحد من الناس. واطمئن، هذا الحرام الذي حرمه الله عز وجل في غيره من الحلال كفاية، فرغب الناس في الحلال، واشرح للناس كيف يتعاملون بالحلال، وحببهم في الحلال، لا تحببهم في الحرام، لا تحببهم في المعصية، لا تغير حكم الله عز وجل. هكذا فلتكن الدعوة، هكذا فليكن العلم، هكذا فلتكن الفتوى. وأما قضية الترخيص والتسهيل واللف والدوران فهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. فانتبهوا إخوة الإسلام إلى هذه الأمور العظيمة في قضية الحلال والحرام، وعلى كل مسلم أن يسأل أهل العلم في كل ما أشكل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فإذا كنت لا تعلمها فاسأل من يعلمها، اسأل أهل العلم كما أمرك ربك سبحانه وتعالى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسل أهل العلم الموثوقين الأمناء الأتقياء الورعين الذين لا يرخصون ترخيصا غير شرعي، ولا يبيحون ما حرم الله عز وجل، ولا يتساهلون في دين الله تبارك وتعالى. فالرخصة الحقيقية إنما تأتي عن مثل هؤلاء، لا عن الجهلاء المنحرفين الذين يميعون الدين ويتساهلون في شريعة رب العالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اهدنا لما فيه صلاحنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا من البلاء والوباء، اللهم اكشف عنا كل فتنة ومكروه وسوء. اللهم احفظنا من كل شر ومن كل بلية، وتوفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.